كان الكلام في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف بعد أن قال: ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب بحكم التبادل وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وإنما اختلف في توجيه هذه الدلالة. هذا الحقيقة هذا الاختلاف في أي شيء؟ في اختلاف في أن مادة الأمر وصيغة الأمر، هل تدلان على الطلب الوجوبي؟ هل تدلان على الطلب الاستحبابي؟ هل تدلان على الأعم اللي هو مطلق الطلب؟ هذا كلام. إذا كان يدل على واحد منها بالخصوص طبعا يكون الدلالة على الثاني استعمال مجازي، يعني دلالة يعني تحتاج إلى قرينة، باعتبار استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. فإذا كان موضوع يعني إذا كان يعني دلالتها اللي هو الدلالة يعني بدون استعمال، يعني بدون استعمال عوامل خارجية اللي نعبر عنها القرائن، إذا كان بدون استعمال العوامل الخارجية يدل على أحد هذين، يعني على الوجوب خاصة أو على الاستحباب خاصة، فيكون الاستعمال في الوجوب إذا كان الأصل هو الاستحباب، أو في الاستحباب إذا كان المتبادر مثلا هو الوجوب، يكون إذن استعمالا مجازي. وهكذا الحال فيما لو كان الأمر يعني دالا على مطلق الطلب. بالنتيجة الاستعمال في غير المعنى الذي تدل عليه المادة والصيغة سيكون استعمالا محتاجا إلى قرينة، باعتبار أن هذا الأمر يكون ماذا استعمال، لأنه نحن عندما لأن الإنسان عندما يستعمل اللفظ في غير المعنى أو الصيغة في غير المعنى الذي وضعت لها يحتاج إلى ما يساعد الإنسان يعني الإنسان السامع والمخاطب بهذا الكلام على أن الوصول إلى المعنى المراد منه. هذا المعنى المراد منه تارة يحتاج الإنسان يعني عفوا يحتاج الإنسان تارة إلى مجرد اللفظ، وتارة لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. إذا كان المعنى الذي يستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، فعند ذلك لا يحتاج الإنسان إلى شيء، مجرد التبادل يكفيه، لأنه هذا معنى موضوع له. أما إذا كان المعنى من المعاني التي لم توضع له الكلمة أو لم تستعمل، يعني لم يكن الكلمة لم تكن دالة فيها باعتبار الوضع، فعند ذلك يحتاج الإنسان إلى قرينة. ومن ذلك قالوا بأنه مما اتفق عليه الأصوليون تقريبا على أن المادة يعني الأمر مادة يدل على الطلب الوجوبي بحكم التبادر والبناء العرف العام على كون الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وهذا التبادر والظهور حجة ما لم تقم يعني على خلافه ماذا؟ ما لم تقم على خلافه قرينة، باعتبار هو الأصل أنه حجة، الأصل أن التبادر والبناء العرف العام حجة، إلا إذا كان الإنسان بعد واضح من خلال وضعه هناك قامت قرينة على خلاف هذا المعنى الأصلي، لأن المعنى الأصلي إذا بقي وحده تم هو الذي يقصد من هذه المادة وهذه هي. أما إذا كان هناك قرينة على الخلاف عند ذلك يمكن لنا المناقشة في ذلك. ثم بعد ذلك قال: اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها على عدة أقوال، باعتبار أن هذه الدلالة التي ذكرت تحتاج إلى توجيه، وقع الكلام في توجيه هذه الدلالة. القول الأول من هذه الأقوال الثلاث هو القول القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب من باب الوضع، اللي هو القول الأول الذي أشار إليه المصنف، وهذا ما أشار إليه وذهب إليه المشهور، بأن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي إنما كان بحسب الوضع. نعم، فيكون بالنتيجة الوجوب من المداليل الوضعية التصوري لمادة الأمر ولصيغة الأمر، بمعنى أن هذا اللفظ ولفظ الأمر موضوع للطلب الذي يكون ناشئا من داع هو يعني داع لزومي يدفع الإنسان إلى مثلا فعل، لا أنه موضوع لمطلق الطلب الذي قد يكون داعيه لزومي وقد يكون داعيه ماذا ليس لزوميا. فإذا كان هناك داع فهذه المادة والصيغة موضوعتان للطلب الناشئ من ذلك الداعي اللزومي، لا للطلب ماذا؟ لا للطلب يعني عموما. لذلك يقول بأن لفظ الأمر موضوع لهذا الطلب الذي هو الطلب ناشئ من داعي اللزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من الداعي اللزومي أيضا، باعتبار أنه قلنا سابقا أنه المادة مدلولها ماذا؟ مدلولها المعنى الإسمي، والهيئة مدلولها ماذا؟ المعنى الحرفي. لذلك قالوا هنا نسبة وهنا ماذا؟ هنا دع. هذا الدليل، هذا الأمر ما هو الدليل عليه؟ طبعا هذا الكلام استدل عليه بأدلة كثيرة، منها آيات قرآنية مثلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه يعني كأنه ماذا؟ كأنه جعلت هذه المخالفة كأنه ماذا؟ كأن الأمر هذا يعني يحذر في مخالفته، فهذا كأنه كلمة الأمر التي يحذر من مخالفتها معنى كان أن لها داع اللزوم، فإذا الائتمار والامتثال لها لكلمة لعبارة لأمره هذه كأنه أمر لازم له داع لازم بالأصل. أو مثلا في بعض الروايات وردت مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مثلا بالسواك مثلا، هذه قضية من القضايا اللي مثلا يمكن القول بأنه إذا المشقة من أنت، ولو كان الأمر استحبابي لما قال مشقة بحد، لأن الأمر استحباب ما بيشق، تقدر تستطيع فعله وتستطيع عدم الالتزام به. بالنتيجة يقولون هكذا، قال هؤلاء في الاستدلال على هذا الأمر أن هذا هو الأمر يعني بحسب المتبادر، المتبادر من من هذه المادة والصيغة هو الطلب، والتبادر علامة من علامات الحقيقة والوضع. إذا كان كذلك ونحن نعلم بأنه ليس هناك منشأ لهذا التبادر إلا أن يكون هذا اللفظ وهو لفظ الأمر وصيغته موضوعتين للطلب الناشئ من داعي اللزوم اللي نعبر عنه باللزوم، يترتب على هذا الأمر ماذا؟ يترتب على هذا الأمر، يترتب على هذا الأمر أن الاستعمال لكلمة الأمر أو للفظ الأمر كقولنا مثلا آمرك بالحضور مثلا على في مثلا إلى الدرس، أو صيغة مثلا افعل كقولنا أكرم الفقير، وإرادة الطلب الاستحبابي لو كان الإنسان يستعملها ويريد ماذا؟ ويريد الطلب الاستحبابي بالخصوص فيهما، يعني في استعمال المادة وفي استعمال في يعني في استعمال عفوا الأمر وفي استعمال الصيغة صيغة افعل، عند ذلك ماذا؟ يكون استعمالا مجازيا، يحتاج الإنسان إلى إقامة قرينة في حديثه لاعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يعني يستعمل صيغتين أو يستعمل المفردتين خاصتان يعني بالطلب الوجوبي بالداعي اللزومي، فإذا أراد أن يأتي بطلب في صورته مشابه للطلب الوجوبي ولكنه لا يريد ماذا؟ لا يريد منه ماذا؟ أن يكون موجبا، إنما يريد منه ماذا؟ أن يدعو دعوة، وهذه الدعوة ليس فيها لزوم. إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقيم قرينة على أنه ماذا؟ على أنه قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، لأنه إذا استعمله في المعنى الموضوع له عند ذلك لا مشكلة بعين اعتبار أن التبادل يكفي في أن نفهم ماذا يريد. أما إذا كان يريد أن يستعمل كلمة كلمة الأمر أو صيغة الأمر، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك عليه أن يقيم قرينة على أنه استعملهما في غير المعنى الموضوع له، وهذا الاستعمال استعمال مجازي. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يقولون هذا من ثمرات هذا القول، إذا قالوا بأنه هذه القضية تدل على ذلك بالوضع من خلال التبادر، فإذا كل استعمال خارج عن هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون يعني داخلا في قضية ماذا؟ في قضية الاستعمال المجازي. يقول المصنف القول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر طبعا ميز بين لفظ الأمر وصيغة الأمر، لفظ الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظ الأمر يعني مادة الأمر، وصيغة الأمر يعني هيئة الأمر. فلذلك عندما يتحدث عن لفظ الأمر يتحدث عن مدلول المادة، وعندما يتحدث عن صيغة الأمر يتحدث عن مدلول الهيئة، فإذا عبر لفظ الأمر عبر عن مدلولها بتعبير يتناسب مع المعنى الاسمي، وإذا تحدث عن صيغة الأمر تحدث بما يتناسب مع المعنى الحرفي. ولذلك قال إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك باعتبار أنها منتزعة كما أشرنا. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات يعني تفسير التبادر، هذا هو القول الأول. القول الثاني الذي أشار إليه أيضا وهو ما ذهب إليه المحقق النائمي هو أن هذا بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلوله الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل ماذا؟ يحكم العقل بلزوم امتثاله. هذا القول يقول بأنه بالنتيجة ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا حاكم هو دليل، يعني حاكم نصي يعني دليل لفظي. فإذا جاء الدليل على يعني إذا جاء الأمر وكان مجردا ماذا؟ مجردا عن الترخيص بالمخالفة، فإن العقل باعتباره حاكما يحكم أنه ما دام قد جاء طلب وهذا الطلب لم يكن مقترنا بالترخيص، فالعقل يقول عليك امتثال هذا الأمر، يجب عليك امتثال هذا الأمر مخافة الوقوع ماذا في مخالفة الواقع، باعتبار أنه لم يقترن هذا الأمر ماذا؟ لم يقترن هذا الأمر بجواز الترخيص، يعني بجواز الترخيص الذي ينزل درجة هذا الطلب عن كونه أمرا وجوبيا إلى أمر ماذا؟ إلى كونه ماذا؟ أمرا أقل من ذلك، يعني ليس أمرا إلزاميا بل هو أمر يعني أقل من الأمر الوجوب. فعندما يقول بأنه ليس هناك يعني الوجوب ليس له دليل لفظي، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك نقول إن الدليل اللفظي الذي يرد من قبيل مثلا أقم الصلاة أو آمرك يعني آمرك بالصلاة ليس فيه دلالة مباشرة، ليس فيه دلالة على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه على هذا الكلام، غاية ما يدل على هذا الكلام إذا كان يعني باعتبار هذا إذا كان الأمر، فإذا هذا الذي تحدث عنه المحقق النائني هذا من ثمرات الخلاف الأول الذي جعلوا فيه يعني جعلوا فيه مادة الأمر وهيئة الأمر ماذا؟ إما دالة على الوجوب أو على الاستحباب أو على الطلب مطلقا. فإذا جئنا إلى ما أشار إليه المحقق النائني من أن الحكم هو حكم العقل، فمعنى ذلك أنه يرى بأن الدليل الذي جاء مثلا من قوله أقم الصلاة أو آمرك بالصلاة هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه دلالة وضعية على الوجوب خاصة، إذن يجب أن يكون فيه دلالة ماذا؟ أعم من الوجوب. ولذلك هو ينتظر ماذا؟ هو ينتظر أن يثبت عنده ماذا؟ أن يثبت عنده أحد الاحتمالين، إما احتمال التلازم بينه وبين الترخيص حتى يقول ماذا؟ حتى يقول هو جاء ماذا؟ حتى يقول هو جاء من أجل طلب الاستحباب، لأنه هذا طلب مقرون بالترخيص، والطلب المقرون بالترخيص ليس واجب الامتثال. وإما أن لا يكون كذلك بل يكون مجردا من الترخيص. إذا كان مجردا من الترخيص عند ذلك يقول ماذا؟ هذا الطلب أو هذه المادة هذه الهيئة التي جاءت هذه لما كانت يعني مجردة عن الترخيص فمعنى ذلك ماذا؟ فمعنى ذلك أن هذا الطلب لا يقصد منه ماذا؟ لا يقصد منه الطلب الاستحباب، إنما المقصود منه ماذا؟ الطلب الوجوبي، أو يقصد منه ماذا؟ المعنى الوجوبي. لذلك على رأي هذا القول الثاني يجب أن يكون يعني الأصل في يعني ما يدل عليه الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. لماذا؟ لأنه حتى يمكن ماذا؟ على فرض الاقتران يكون ماذا؟ المدلول استحبابي، على فرض عدم الاقتران يكون وجوبي. لو لم يكن الأعم من الوجوب والاستحباب لم يكن متناسبا مع هذا القول، لأن هذا القول يقول إذا اقترن فيكون استحبابا، إذا لم يقترن فيكون وجوب. العقل يحكم هكذا، إذا قال لك آمرك بكذا وأسمح لك وأرخص لك عند ذلك واضح يعني آمرك يعني من الأفضل أن تفعل كذا. نعم، لا من الأفضل أن تفعل كذا، يعني مو ليس المقصود من ذلك ماذا؟ ليس المقصود من ذلك أنه أنت آمرك بما لا يسعك يعني المخالف، فقد أجزت لك المخالف، جوزت لك. إذن يعني هذا الطلب ليس طلبا خاصا بالوجوب. أما لو جاء الطلب مجردا عن الترخيص بالمخالفة، هذا الترخيص بالمخالفة هذا التجرد عن الترخيص بالمخالفة سيجعل الطلب متمحضا في الوجوب في اللزوم، باعتبار أنه ليس هناك شيء. العقل ماذا يقول؟ يقول هذا طلب يحتمل أن يكون استحبابا ويحتمل أن يكون وجوبا، يمكن إذا لم يكن مقترنا بالترخيص، واضح؟ إذا لم يكن مقترنا بالترخيص عند ذلك ماذا؟ عند ذلك المتيقن الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب ماذا؟ لأنه الامتثال للاستحباب وللوجوب هو الحمل على الوجوب ما لم يكن معه ماذا؟ قرينة على الاستحباب، لأن هذا هو القدر المتيقن. لأنه فعله يعني يؤمن ماذا؟ من المخالفة، من العقوبة، لأنه الإنسان بعد لا يعلم إن كان يقصده الوجوب أو يقصده ماذا؟ الاستحباب. إذا كان معه الترخيص واضح أنه ليس هناك وجوب، أما إذا لم يكن فمن الواضح إذن يكون هناك ماذا؟ يكون هناك وجوب. فعلى كل حال يقول هذا القول بأنه إذا لم يقترن يعني لم يقترن الأمر بما يعني بالترخيص بطلب يعني بالسماح بالترخيص بالمخالفة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون العقل حاكما بلزوم الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه لو كان فيه مجال للمخالفة لاقترن ماذا؟ لاقترن بما يدل على جواز ما يدل على جواز يعني المخالفة. من هنا من ثمرات هذا القول أن هذا القول الوجوب الموجود فيه أساسا ليس داخلا في مدلول الكلام، في مدلول اللفظ، في مدلول الطلب، ليس داخلا، إنما هو ماذا؟ إنما هو حكم عقلي صرف، حكم عقلي صرف، ولكنه ماذا؟ ولكنه مستند ماذا؟ إلى خصوصيات هذا الطلب، خصوصياته اللفظية. هذا الطلب إن جاءني مجردا فالعقل يحكم بكذا، إن جاءني مثلا مقترنا العقل يحكم. فعلى هذا يعني الوجوب الذي يحصل بسبب هذا الطلب الذي هو طلب مجرد لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له ماذا؟ بمدلول اللفظ، إنما مدلول اللفظ الأول لو خلي ونفسه، معنى المدلول الطلب الأول هو مطلق الطلب، الطلب الأعم من عليكم السلام، الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. ولكن غاية ما في أن هذا المبنى، وهو مبنى المحقق النائني، أن هذا المبنى يقول بأنه إذا كان مقترنان فإنه يسمح للإنسان بالمخالفة، والسماح بالمخالفة معناه عدم اللزوم مع الأمر، عدم اللزوم يعني دعوة إلى الفعل بلا لزوم، ماذا يقال؟ يقال استحباب. أما إذا كان ماذا؟ غير مقترن بهذا الأمر بل كان مجردا، عند ذلك يكون هذا الوجوب ليس من مدلول اللفظ، إنما هو ماذا؟ إنما هو بحكم العقل. هذا نقرأ حتى نجي إلى كلام المصنف فيه ماذا يقول. قال المصنف: والقول الثاني ما ذهب إليه المحقق النعيمي رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، هذا واضح، هذا اللي أشرنا له آخرا، وبمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي بل هو ماذا؟ بل هو حكم العقل. قال: وإنما مدلوله الطلب. ما هو مدلوله الطلب؟ الطلب العام من الوجوب والاستحباب. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. بينما هذا الفرض الأول، لأنه هذا احتمال قد يكون ماذا؟ قد يكون مقترنا. قال: بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، يعني العقل لم يحكم بموافقته، بل يقول هذا أحد أفراد مدلول الطلب، ولكنه ماذا؟ ليس طلبا إلزاميا، لأنه لو كان إلزاميا لكان مجردا من جواب من تجويز المخالفة، والحال أنه مقارن ومقترن بتجويز المخالفة، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه ليس طلبا ماذا؟ طلبا وجوبيا. بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بمخالفته، وبهذا اللحاظ يتصف ماذا؟ يتصف بالاستحباب. المصنف لم يقبل بهذا الكلام، فأشكل على هذه بعدة إشكالات. من هذه الإشكالات يقول بأنه أنتم عندما تتحدثون عن حكم العقل، ما هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال؟ عندما تتحدثون عن حكم العقل بلزوم الامتثال، إن كان موضوع حكم العقل هو مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم الاقتران بالترخيص بالمخالفة، هذا جعلتموه ماذا هو الموضوع، بقطع النظر بغض النظر ماذا عن مرتبة الملاك الذي اقتضى هذا الطلب، بغض النظر عن ذلك، أمكن أن يقال لكم أنه في هذه الحالة يدل الأمر على الوجوب، واضح؟ يعني يقول المصنف هكذا، المصنف يقول موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح أن المكلم إذا اطلع إذا اطلع بدون يعني إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. كأن المصنف وين يناقش؟ يناقش في هذه الملازمة. يقول أنتم تقولون ماذا؟ إذا جاء الطلب مجردا عن الترخيص معنى ذلك أنه يجب أن يكون وجوبا، لكن هذه القضية تستند إلى مستند آخر، وهو أنه يجب أن يكون مستند الإنسان الآمر ملاك، هذا الملاك يدعو إلى وجوب الامتثال، وإلا المولى أو العبد إذا اطلع على أنه يوجد ماذا؟ يوجد طلب، وهذا الطلب لم يكن مقترنا بجواز الترخيص صحيح، ولكنه يعلم بأن هذا المولى لم يكن طلبه ناشئا عن ملاك يعني لا يتجوز مخالفته، واضح؟ بل نشأ عن ملاك لا لزوم فيه، فإذا فاته امتثال هذا الأمر لا مشكلة، مع أنه ماذا؟ مع أنه طلبه. فإذا هذه المقارنة يعني هذه الملازمة بين قولكم إن الطلب المجرد عن الترخيص بالمخالفة لازمه القول لازمه حكم العقل بالوجوب، هذه ليست تامة. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك طلب مجرد عن الترخيص بالمخالفة ومع ذلك لا يدل على الوجوب، كما لو اطلع الإنسان ماذا على أن هذا الطلب منشأه ملاك غير لزومي لا يريد ماذا إلا هذا وإلا فلا، قد يكون ماذا؟ قد يكون هدفه ماذا؟ إن الأفضل أن يفعل هذا، ومن الممكن ماذا؟ من الممكن أن يفوته ولا مشكلة عنده. لذلك يقول المصنف إن مثل هذه القضية وهي موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال إن كان عبارة عن مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم اقترانه بالترخيص في المخالفة بقطع النظر مثلا عن الملاك الذي اقتضى هذا الطلب، أمكن أن يقال لكم بأنه في هذه الحالة يدل الأمر هذا على الوجوب، وحينئذ تكون الدلالة ماذا؟ تدون الدلالة على الوجوب بحكم العقل. ولكن هذه القضية في أي حالة؟ يقولون في هذه القضية في حالة أن الصدور وحده يكون ماذا؟ وإن يعني الصدور وحده ماذا؟ الصدور وحده يكفي في الملازمة، ولكن الصدور وحده يكفي في الملازمة أو لا؟ يقول لا يكفي. وأما إذا كان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال فرع عن وجود مرتبة في الملاك هي التي تقتضي أن يكون هناك طلب وأمر، هذه المرتبة يجب أن تقترن بأمر أو طلب مجرد، عند ذلك يمكن. أما إذا لم تكن يعني لم يكن الملاك حاصل، عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن لا يكون ذلك دالا. فلذلك يقول موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال فرع أن تكون هناك مرتبة من الملاك مقتضية لهذا الطلب، يعني كأنه ماذا؟ كأنه داعي لزومي لا يجوز المولى ماذا؟ لا يجوز فواته، لا يجوز فواته. وعند ذلك عندما يكون الطلب ناشئا عن ملاك لزومي لا يرضى المولى بفواته، فإذا كان الإنسان قد اطلع على ماذا؟ على أنه يمكن أن يفوت أو لا، أو يجوز فواته أو لا، فعند ذلك ليس هناك مشكلة. فحينئذ لا يكفي مجرد صدور الطلب مجردا عن الترخيص بالمخالفة في أن يحكم العقل بلزوم امتثال ذلك الطلب، بل لا بد من أن يحرز أن هذا الطلب ناشئ عن ملاك لزومي. وطبعا الأول الفرض الأول فرض غير صحيح، وهذا الفرض الثاني فرض صحيح. ولذلك إذا طلع الإنسان على أن كلام الآمر ناشئ عن ملاك غير لزومي عند ذلك يمكنه أن يخالف، أو يمكنه لأنه يعلم بأن هذا أمر صحيح، أمر مجرد عن الترخيص بالمخالفة، ولكنه يعلم بأن السبب في هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس أمرا داعيا لزوميا، ليس ملاكا لزوميا، ليس منشئا لزوميا، إنما هو مجرد طلب مجرد ماذا؟ مجرد عن الترخيص بالمخالفة. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك نقول ماذا؟ عند ذلك نقول بأنه المصنف يناقش في هذه الملازمة، يقول أنتم عندما تقولون بوجود مثل هذه الملازمة يجب أن تثبتوا أن مجرد وجود طلب، مجرد وجود أمر، مجرد عن الترخيص بالمخالفة كاف في حكم العقل بلزوم الامتثال، يكفي. والحال أن هذا الأمر لا يكفي، لأنه يجب أن تحرز في مرتبة سابقة أن يكون هذا الطلب ناشئا عن ملاك ماذا؟ لزومي، وكان طلبا مجردا عن الترخيص ماذا؟ عن الترخيص بالمخالفة. هذا ما أشار إليه، خلنا نقرأ ما أشار إليه، هذا إشكال المصنف الأول. يقول: ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لا يكفي، هذا ليس كافيا، بل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمر آخر، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص، يعني بدون أن يكون مقترنا بالترخيص، بدون، هو اطلع هكذا من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، ليس دائما، ليس كلما صدر طلب مجرد عن الترخيص بالمخالفة حكم العقل بلزوم الامتثال، ليس دائما، قد يحكم فيما إذا كان ناشئا ماذا؟ فيما إذا كان ناشئا من ملاك لزومي. يقول: وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. أنتم تقولون بأن هذا ليس جزءا من المدلول اللفظي، ولكن هذه المرتبة من الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. إذا لم نصل إلى هذه المرحلة، وهي أنه يعني يكون هذا مدلول من مدلول الدليل اللفظي، لن يصل من الأمر إلى حكم العقل، لأن حكم العقل ينتظر ماذا؟ ينتظر التجرد من الترخيص بالمخالفة من جهة، وينتظر أن يكون ناشئا من ملاك لزومي من جهة أخرى، فلا يحكم العقل إلا إذا اجتمعا معا، إذا اجتمعا حكم، وإذا لم يجتمعا لم يحكم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يعني إشكال بنائي كما يقولون، هكذا نقول بأنه لو بني على هذا الأمر، وهو أن كل طلب يصدر من المولى ولم يكن مقترنا بالترخيص في المخالفة، يحكم العقل ماذا؟ بلزوم امتثاله، وبالتالي يتصف ماذا؟ يتصف باللزوم، واضح؟ وإن كان الطلب اقترن يعني طلب بالترخيص بالمخالفة لا يحكم بلزوم الامتثال، بل يحكم ماذا؟ بل يحكم بأنه متصف بالاستحباب. لكان هذا الأمر مؤديا إلى ماذا؟ يقولون: لأدى هذا إلى أمر لازم مخالف لما عليه بناء الفقهاء، وما هو المرتكز عرفا، وذلك فيما إذا صدر مثلا أمر أو طلب من المولى، مثل قولك مثلا: أكرم الفقير العادل، واقترن ذلك الأمر بعام يدل على الإباحة، كقولك مثلا: لا يجب إكرام الكرامة كل فقير، فإن لازم القول بأن كل طلب يقترن بالترخيص في المخالفة أنه لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، واضح؟ هذا ترخيص، هذا أمر وهذا ترخيص، فلازم هذا القول بأن كل طلب مقترن بالترخيص في المخالفة أن لا يحكم العقل ماذا؟ بلزوم الامتثال، واضح؟ وهذان حكمان، أحدهما دال على الطلب، والآخر ماذا؟ دال على الترخيص في مخالفة هذا الطلب. عند ذلك علينا أن نبني هنا على عدم وجوب إكرام الفقير العادل. لماذا؟ لأن الطلب المستفاد من قولنا أكرم الفقير العادل ماذا؟ هل جاء مجردا أو مقترنا؟ جاء مقترنا، جاء مقترنا بقولنا لا يجب إكرام كل فقير، واضح؟ فعلى هذا عند ذلك ماذا سيكون؟ أكرم الفقير العادل مقترنا ماذا؟ مقترنا بهذا الترخيص وهو عام، وهذا الترخيص ماذا يقول؟ يعني
أمر مباح يدل على الإباحة، وهو عدم وجوب إكرام كل فقير. لماذا؟ لأن الفقير الذي نفي عنه، لا الذي نفي عنه وجوب الإكرام أعم من الفقير العادي، ونفي العام نفي للأخاص. واضح؟ هل هذا يلتزم به؟ يقولون هذا لا يلتزم به. حتى هذا بالحقيقة نبين بعد بطريقة أكثر وضوح، ثم ندخل في يعني في الكلام معه في الكلام الآخر اللي هو يعني الكلام الجديد اللي هو الإشكال الجديد إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.